جميع العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. فروع تتعلق بالمسألة السابقة وتتم حيثيات الفرع الأول، أن هذا المنع اللي ذكرناه سواء كان على مستوى الحرمة بحسب ما اخترنا أو على مستوى الكراهة بحسب ما اخترنا مشهور المتأخرين، يرتفع بأمور. الأمر الأول تقدم الرجل في مسجده على مسجد المرأة ولو بشبر، إنما منعنا من المحاذاة التامة. أما لو تقدم الرجل ولو بشبر بحيث يكون سجودها مع ركوعه أو مع ركبته أو يتقدمها بقدره، فهذه هكذا تعبير الروايات، هذا كله يرتفع به المنع. والأفضل تأخرها بتمام مسقط جسمها عن تمام مسقط جسمه، وإن كانت تصيب ثوبه بسجودها هذا أفضل، وإلا هو شبر أو ذراع أو سجودها مع ركبته. هذا إذن الأمر الأول اللي يرفع به المنع. الثاني يرتفع المنع بالبعد 10 أذرع إذا كانت باتجاه اليمين، يعني محاذاة تامة ليست متأخرة المرأة، فلا بد يمين يسار إلى الأمام ترتفع تبتعد 10 أذرع. ما الدليل عليه؟ تدل عليه بالإجماع، لكن الإجماع كما ترون مدرك لا يمكن الاعتماد عليه في المقام، واستدل بالروايات عليه. والروايات لو رجعنا إليها لنرى ما هي الروايات الدالة على هذا، نراها منحصرة في خبرين. الأول رواية علي بن جعفر في الصفحة الثالثة، الخبر الخامس، علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ضحا وأمامه امرأة تصلي بينهما 10 أذرع، قال: لا بأس يمضي في صلاته. والخبر الآخر الدال على ذلك موثقة عمار اللي كثيرا ما قرأناها، وهي الأولى من الصنف الثاني، يعني الصفحة الثانية فيها 10 أذرع. لكن خبر علي بن جعفر هذا رواية غير تامة السند، لأنها مروية في قرب الإسناد والسند في قرب الإسناد ضعيف. نعم رواية علي بن جعفر التي وردت في كتابه هاي نقدر نعوض السند، باعتبار يوجد طريق صحيح للشيخ الطوسي ولصاحب الوسائل نفسه أيضا إذا رواها من كتاب علي بن جعفر. فإذا أي رواية لعلي بن جعفر نقرأها من قرب الإسناد سندها ضعيف، فيها عبد الله بن الحسن لم تثبت وثاقته، لكن نتأكد هذه الرواية إذا وردت في كتاب علي بن جعفر، علي بن جعفر له سند صحيح للشيخ ولصاحب الوسائل. هذه الرواية لم ترد في كتاب علي بن جعفر، لكن قبلها الرابعة هاي وردت في علي، لذلك عبرنا عنها بالصحيحة، علي بن جعفر عن أخيه إلى آخره. فإذن حينما ترون رواية عن علي بن جعفر في قرب الإسناد فيها عبد الله بن حسن لم يتم، لكن تأكدوا إن كانت وردت في كتاب علي بن جعفر والمصدر يشير إلى ذلك. ولكن موثقة عمار كما ترون الذي ورد فيها أكثر من 10 أذرع، مو 10 أذرع، موثقة عمار لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من 10 أذرع. فإذا ما الدليل على أن 10 أذرع يرتفع به المنع؟ رواية علي بن جعفر فكما ترون ليست تامة السند، وموثقة عمار تذكر أكثر من 10 أذرع، والإجماع مدركي لا يمكن الاعتماد عليه. صاحب الحدائق وصاحب الجواهر قالوا موثقة عمار نتمم الاستدلال بها بضميمة، وهي أن قوله عليه السلام أكثر من 10 أذرع شاملة لل10 أذرع كحد، ومثاله قوله تعالى: وإن كنا اثنتين فلهن، وإن كنا فوق اثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين إلى آخر الآية، والحكم شامل حتى للثنتين للأختين كما ورد والبنتين في الآية الشريفة. فإذا هذا صاحب الحدائق لما قال هذا الكلام واستدل به قال: أنا أعلم ما معنى أنه غريب غير مأنوس من كلامه، لكن إذا ما سمعي معنى يجبون خلي سمعوا أنه فإن كن نساء فوق اثنتين والحكم كما تعلمون شامل للاثنتين. وصاحب الجواهر أيضا استدل بمورد آخر من الفقه وهو ما ورد في قضية العفو عن الدرهم، إذا كان أقل من الدرهم هكذا وردت بعض النصوص فهو معفو، وإذا أكثر من الدرهم غير معفو. زين والدرهم كحد سأفترض نادر أن يكون الدم بالضبط، بس على كل كفرع فقر يكون نافو الحقوق بعدم العفو بالأكثر من الدرهم. لماذا؟ أيضا صاحب الجواهر استدل بنفس الآية، قال أنه قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين والحكم شامل للثنتين، فإذا هنا أيضا لما ورد أكثر من عشرة أذرع فهو شامل للعشرة أذرع بهذا التقييم. وهو كما ترى طبعا الآية بمفردها ولا تفيد ذلك، نحن لو قلنا والآية فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني فوق اثنتين بمفردها غير شامل للثنتين، إنما شملت الثنتين بقرائن، يعني في قضية افترض الآية هاي الميراث فإن كنا فوق اثنتين القرينة ما هي مقتضى المقابلة، لما ذكر التشريع أن البنت الواحدة والأخت الواحدة لها كذا ثم قال فإن كنا فوق اثنتين لهن كذا، والآية بصدد حصر كل صور الميراث فيعلم أن فوق اثنتين شامل للثنتين، لأنه من البعيد أن تكون الآية قد غفلت عن ذكر الثنتين، فتوجد إذن قرينة وهي مقتضى المقابلة. أو مر علينا في كتاب صلاة القصر رواية مرسلة يونس عن الصادق عليه السلام، سألته عن حد المكاره الذي يصوم ويتم، قال أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، هاي أقل من عشرة، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار، والعشرة أيام شنو حكمه لم تذكره. فهنا أيضا قرينة مقتضى المقابلة أن الأقل من عشرة يصوم ويتم معنى عشرة وأزيد يقصر ويفطر. فإذا الآية بمفردها إذا كان المقام أيضا يحمل مثل هذه القرينة نحن في عشرة أذرع، أيضا هذه القرائن في الروايات اللي منها أنه من البعيد أن الآية تذكر أقل وتذكر أكثر ولا تذكر الحال، إن كان المقام منها فهو يمكن أن نستدل بهذا. فإذن الآية بمفردها ما تقدر لا تلحق هنا ولا هنا، بس احنا بالدرهم محلولة لأن أكو روايات، احنا لأن المقام مو منا ما توسعنا بس ذكرنا المثال، بس من ترجع لرواية الدرهم محلولة المسألة لأن توجد رواية صحيحة ذكرت الدرهم، خلص هاي محلولة ما نحتاج إلى إتمام. فصاحب الجواهر لما ذكره حقيقة ما يحتاج إلى الاستدلال بهذه الآية لأن يعني الدرهم مذكور في بعض النصوص المعتبرة، لكن إلا ما نجيب هنا شواهد لتتميم هذه الفكرة. فإذا إذا كان المقام أيضا يدعى وجود قرينة كتلك القرائن فينحق إذن العشرة أذرع بالأكثر من عشرة، وإذا ماكو فنقدر نلحقها بالتقريب، وهو أنه خلينا نحن وموثقة عمار يقول إن كان بينهما أكثر من عشرة أذرع لا بأس، جل أكثر من عشرة أذرع فيها إطلاق تشمل حتى لو عشرة أذرع وأصبع، ولا فرق طبعا في العرف بالتسامح العرفي بين عشرة أذرع وأصبع والعشرة أذرع، فإذا شمل الحكم العشرة أذرع، نستطيع أن نقربها بهذا الشكل إذا ما كانت تلك الغميمة وهي الآية الشريفة كافية. هذا إذن الرافع الثاني للمنع سواء كان على مستوى التحريم أو على مستوى الكراهة. الرافع الثالث لهذا المانع وجود الحائل وإن كان قصيرا، لخبر علي بن جعفر مرمينا أيضا في نفس روايات الصنف الثالث، عدة روايات لعلي بن جعفر وهي مذكورة في الرواية الخبر الثالث، سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائل، فإذا ما دام بينهما حائل وإن كان قصيرا هذا أيضا يرتفع المنع لخبر علي بن جعفر، ولا يشترط أن يكون ساترا يحجب الرؤية لصحيحة علي بن جعفر الرابعة والخامسة، سألته عن رجل يصلي في مسجد الحيطان وامرأة تصلي يراها ولا تراه، قال لا بأس. وهذه الرواية صحيحة. وعليكم أو الآخر القبل فيه كوى، المهم مجموعة من الروايات. فإذا لا يشترط في هذا الحاجز أن يكون ساترا حاجبا للرؤية، وإن كان ليس حاجبا للرؤية كما لو كان قصيرا أو كان فيه فتحات أو كان زجاجيا أو كان من الزجاج مصطلحيا بالأمثلة المعاصرة، هذا كله لا يضر، المهم وجود الحاجب. لكن صرح شيخنا الشهيد الثاني، هذا الكلام موجود في الحدائق، قال صرح شيخنا الشهيد الثاني بأنه يعتبر في الحائل أن يكون مانعا من الرؤية، وهو ظاهر كلام سبقه السيد السند أي صاحب المدارك ابن بنت الشهيد الثاني، حيث قال ويعتبر فيه أي في هذا الحاجب كونه جسما كالحائط والستر. ما الدليل عليه؟ أمامنا صحيحة علي بن جعفر وخبره، وهي صريحة بأنه يراها أو فيه كوى أو قصير واكتفت به. فمن أين جاء الشهيد الثاني وصاحب المدارك بهذا الشرط؟ قد يكون دليلهم رواية الحلبي، وهي في الصفحة الرابعة عندكم، الرواية الرابعة، خبر الحلبي، قال سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه. وربما يكون دليلهم هذا، لكن لا تصبح هذه الرواية لتقييد ذلك الإطلاق الذي ذكرناه من أن مطلق الحاجز كافي وإن لم يكن ساترا مانعا للرؤية. هذه رواية الحلبي لا تصلح لتقييده لوجود إشكالات فيها من جهة السند ومن جهة الدلالة. أما من جهة السند فلأن مصدر هذه الرواية هو ابن إدريس، نقلها في مستطرفات السرائر عن نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المفضل عن الحلبي، والمفضل مشترك، بل هنا متعين بالمفضل بن صالح المجمع على تضعيفه بقرينة الراوي والمروي عنه الذي يروي عنه محمد بن أبي نصر هو صالح بن هو المفضل بن صالح الذي هو مجمع على تضعيفه. هو كونه مشترك بين الثقة وغيره، بل لعله ماكو ثقة حتى المفضل الجعفي ويوجد كلام فيه. بس فلو فرضنا أنه هذا مشترك المفضل بين الثقة وغيره، فهذا الاشتراك يضعف السند. فضلا عن هنا هذا المفضل المشترك بقرينة المروي عنه بقرينة الراوي عن المفضل وهو أحمد بن محمد بن أبي النص، فهو المفضل بن صالح المجمع على تضعيفه. والمشكلة الأخرى طبعا هي مشكلة في قضية هاي مستطرفات السرائر التي ينقل ابن إدريس في نهاية كتابه عنها. هذا الإشكال أثاره السيد الخوئي، وقبل كانت مسارة شديد الدين محمود الحمصي، وهو كان معاصرا يعني معاصرا بس بعد متأخر سنين، يعني أدرك لابن إدريس لما ورد الحلة ونهى عن الاستماع إلى روايات ابن إدريس، وقال إن ابن إدريس مخلط لا يعتمد على تصنيفه. وهذا طبعا أثار جدل، وعلماء كثير تصدوا للدفاع عن هذا. لذلك يقول الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين في ابن إدريس، يقول وقد أثنى عليه علماؤنا المتأخرون واعتمدوا على كتابه وعلى ما رواه في آخره من كتب المتقدمين وأصولهم. استطرف مجموعة روايات من الكتب الأصول الأربعمائة المعتمدة، فيذكر عنوان ما استطرفته من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، ما استطرفته من كتاب حريز، ما استطرفته من كتاب تمام استطرافات السرائر موجودة في نهاية كتاب السرائر. هي لا تخلو من تخليق، يعني يذكر رواية مثلا عن أبان بن تغلب عن فلان عن فلان، أبان بن تغلب يروي عن فلان عن فلان اللي هو متأخر عن الإمام الصادق بجيلين بطبقتين، فكيف يروي عنه أبان اللي هو مات في حياة الإمام الصادق عليه السلام؟ فيوجد تخليق في بعض أسناد هذه المستطرفات، لكن هذا لا يعني إلغاء كل المستطرفات، وإنما نعم ما ثبت بدليل على أن هذا كانت غير تام نتركه. أما أن نقول عن كل مستطرفات السرائر، هذا الكلام اللي قاله سيد الدين الحمصي واللي نقل بعض تلامذته، لذلك يقول دخلت الحلة ولم أستمع إلى ابن إدريس ولم أحضر عنده، لأن سيد الدين الحمصي كان قائل هذا الكلام عنه. على كل، فلذلك هذا هاي الرواية التي نحن فيها الحلبي، قلنا جهة ضعفها من جهة المفضل، لكن السيد الخوئي أيضا ذكر هذا الإشكال، قال أنها ضعيفة من جهة ضعف طريق ابن إدريس إلى النوادر. فإذن هاي الآن الرواية وهي خبر الحلبي ضعيفة السند، والكلام الآن هل يشترط في الحاجز أن يكون ساترا؟ قال الشهيد الثاني نعم، وقال سبطه صاحب المدارك نعم. ما هو دليله؟ خبر الحلبي، وخبر الحلبي لا يصلح للتقييد أولا لضعف سنده ولضعف دلالته. ضعف دلالته من أكثر من جهة. الجهة الأولى أن الرواية أنها لا يظهر أنها بصدد الحصر إلا أن يكون بينهما ستر، ونحن نتفق مع كذا، كان بينهما ستر فليرتفع الحرمة أو الكراهة، لكن ليست بصدد الحصر حتى تقيد تلك أخبار علي بن جعفر وغيرها اللي أطلقت الحاجز وإن لم يكن مانعا من الرؤية. فإذن ليست بصدد الحصر، وإنما بصدد بيان بعض مصادق ما يرتفع به الملأ. سأل يا رسول الله، قال لنا عم منوع إلا أن يكون بينهما ستر، وهذا أحد مصادق ما يرتفع به الملأ، لكن ليس هو الوحيد وليس هو المنحصر حتى يقيد. هاي إذن المشكلة الأولى في متن هذه الرواية. المشكلة الثانية أن الرواية نفسها مروية بعدها الخامسة صحيحة محمد بن مسلم، والمطمئن به أن الرواية واحدة وهي مروية بشبر مو بستر، فهذا يضعف إذن الركون إليها. وتلك صحيحة عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام، رواية الخامسة في نفس الطائفة ونفس المضمون ونفس السؤال تماما، لكن بالنهاية ليس بينهما ستر وإنما بينهما شبر. فإذا هذا يضعف الوثوق بالمتن بها حتى نستدل به. فإذا هذا التقييد الذي قال به الشهيد الثاني وتبعه سبطه صاحب المدارك، من اشتراط أن يكون الحاجز ساترا ومانعا من الرؤية، لم يتم عليه دليل. هذا هم نوقش أكيد. ونتفرع إذا كان زين رجل أعمى مثلا، المشكلة ليست في النظر حتى نجي ونقول هذا أعمى وأكو ظلمة ويشوف له ما يشوف، يمونة المسألة كلها في التفاصيل مسألة موجودة. الرافع الرابع لهذا المنع حرمة أو كراهة، عدم صدق المحاذاة والتقدم عرفا، إنما هذه المحاذاة تكون ممنوعة لو كان رجل المرأة في مكان واحد عرفا، فإذا اختلف المكانان وبعد لا يوجد مشكلة أصلا حتى نفكر في علاجها، كما لو اختلف المكانان من حيث العلو والانخفاض عدم صدق وحدة المكان، فبعد لا تصدق المحاذاة حتى يمكن أن نعالجها بأحد هذه المعالجات. صاحب الجواهر قال أن هذا الفرع بالذات، ما لو اختلف المكانان علوا وانخفاضا، هل تشترط العشرة أذرع أم لا تشترط، اشترط التقدم والتأخر إلى آخره، يقول هذا الفرع لم يتطرق له أحد قبل الشهيد الأول، والشهيد الأول حينما ذكره تردد فيه، وتعبيره قال من هنا وقع الشك في الفوقية والتحتية، تردد. ما هو وجه هذا التردد؟ يقول من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثلاث، احنا البعد عشرة اذرع والحاجز وين مشترط؟ اذا كانت يمينة او يسارة او امامة، فالفوق والتحت ليس مذكورا، فاذا ليس مشمولا باشتراط العشرة واشتراط الحاجز والى اخره، فهذا وجه للجوال. ومن اختلاف نفي البأس بالخلف، الإمام متى نفى البأس؟ قال لا بأس أن تصل إذا كانت خلفه، لأن فهذه المرأة لما افترض فوق بس هي مو خلف الرجل فما تصح صلاتها، لأنه اشترط الإمام نفي البأس عن صلاتها أن تكون خلفه، لكن طبعا هذا التردد أيضا جوابه أنه نرجح الأول، يعني شنو يعني أنه هنا خلاف، هل الابتعاد 10 شرطون أم المحاذاة مانع؟ الذي دلت عليه روايات المحاذاة مانع، مو الابتعاد شرط حتى تجي تتردد هذا التردد. لاحظ وجه التردد مالته، لماذا تردد؟ يقول ومن هنا وقع الشك في الفوقية والتحتية، من وجه التردد؟ اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثلاث، الروايات دلت على اشتراط بعد 10 أذرع باليمين واليسار والأمام، والفوقية والتحتية ليست منها، فلماذا تشترطون 10 أذرع؟ الدليل لا يشملها، هكذا قالوا. هذا وجه عدم الاشتراط، وجواز أن تصلي المرأة أمام الرجل أو بصف أفقي معه ما دامت هناك بينهما فوقية وتحتية، لا نشترط 10 أذرع ولا حاجة. هذا وجه للجواز. وجه عدم الجواز قال ومن اختصاص نفي البأس بالخلف، الروايات إنما قال الإمام لا بأس، متى قال لا بأس؟ إذا كانت المرأة خلف الرجل قال لا بأس، فنبقى نحن وهذا النص أنه لا بأس بس بشرط أن تكون المرأة خلف الرجل، أما فوق أو تحت فيه البأس، لأنه في البأس بس حالة تراجع المرأة عن الرجل. فإذا الخلاف كان نقدر نحلله إلى أنه هل البعد شرط، هذا موجب الوجه الأول للتردد، أم المحاذاة والتقدم مانع؟ لا طبعا المحاذاة والتقدم مانع وليس الابتعاد شرط، فإذا المفروض هذا الفوقية والتحتية لا يصدق معها المحاذاة ولا التقدم لعدم وحدة المكان، فلا توجد مشكلة إذن حتى نعالجها بالبعد 10 أذرع أو غيرها، لأن المحاذاة والتقدم مانع، ومع التباين بالفوقية والتحتية لا تصدق المحاذاة ولا التقدم، فلا نحتاج إلى رافع. إذن هذا الفرع الأول اللي قلنا من الفروع، وهو بما يرتفع المنع. رأينا الآن أن المنع يرتفع بأربعة أمور، قرأناها مع استدلال مختصر عليها. الفرع الثاني أنه لا فرق في الحكم المذكور بين المحارم وغيرها والزوج والزوجة وغيرهما لإطلاق عدد من الروايات كما تقدم. نعم ورد ذكر الزوجة والبنت في بعضها، لكن هذا من باب المثال ولا يفيد الحصر، وإلا كلمة المرأة مطلقة تشمل كل الأقسام. هذا الفرع إذن محلول. الفرع الآخر، هل يختص الحكم هذا بالبالغين، الرجل والمرأة على نحو الجنس، وإلا بالبالغين على عموم الرجال والنساء؟ فلو كان الرجل يصلي وفي محاذاته صبيته، أو المرأة تصلي وفي محاذاتها صبي، فهذا هل يمنع من صحة الصلاة أم المسألة خاصة بالبالغين؟ باعتبار طبعا أن الرجل والمرأة يطلق على البالغين كما نعلم، فهل الحكم مختص بها أم يشمل ما لو كان الذكر أو الأنثى صبيين أو بعضهما؟ ذهب السيد صاحب العروة قدس سره إلى تعميم الحكم لغير البالغين أيضا، حتى لو كان صبي أو صبية فإنه يمنع من الصلاة. واستدل له السيد الخوئي قدس الله نفسه الذي قوى القول الأول وهو اشتراط البلوغ بأحد أمرين لصاحب العروة. قال له وجهان، هذا الذي علم يعني وين تبين المسألة، إذا هو الرجل يصلي وتجي الصبية هذا أمر آخر، هذا الصبية بعد هي خارجة عن التكليف، بس إذا كانت صبية تصلي يستطيع الرجل أن دون هذه الموانع يقف وينوي ويدخل في الصلاة؟ من قل لا ممنوع، لأن المحاذاة حتى في الصبية ممنوعة. فهنا نتبين يعني فرق المسألة. فالسيد الخوي قدس نفسه ذكر دليلين وجهين لصاحب العروة، لأن صاحب العروة قال بالتعميم حتى لغير البالغين، رغم قرأنا كل الروايات تذكر الرجل والمرأة، والرجل والمرأة يراد بهما البالغين يعني من الرجال من الذكور والإناث. قال الوجه الأول له اللي نستدل على هذا التعميم، دعوى أن التعبير بالرجل والمرأة كناية عن مطلق الذكر والأنثى من غير خصوصية للبلوغ، كما ادعي مثل ذلك في موارد، منها تحريم بنت الموطوء وأمه وأخته فيما لو وطأ رجل غلاما فأوقبه، حيث حكموا بعدم اختصاص الحكم بها إذا كان الواطئ بالغا والموطوء صبيا بل تنشر. هذا نحن بحثناه المسألة، وكان أحد فروعها هو هذا، أنه الوارد لو كان الواطئ بالغا والموطوء صبيا، يعني إذا كان الواطئ والموطوء بالغين هم تنشر الحرمة، أو إذا كان الواطئ والموطوء صبيا هم تنشر الحرمة. الدليل المستفاد من القدر المتيقن منه المستفاد من النصوص إذا كان الواطئ بالغا والموطوء غير بالغ. فقالوا هذه الدعوة دليل، قالوا هناك عممنا الحكم إلى حتى قلنا لا غير بالغين ينشر حرمة، حتى فما وجه التعميم بالحكم هناك؟ هذه الدعوة أن الرجل يطلق على مطلق الذكر مو فقط على البالغين من الذكور. وهذا الكلام نحن مناقشاته مرت هناك في تلك المسألة، وقلنا في حينها أولا هذا التعميم أول الكلام، نحن ممن قال بالاختصار، نحن لم نعممها، لم نعمم الحكم لعدم الدليل على التعميم. وقلنا في حينها الذي أوجب اشتباههم راجعنا القواميس في الصحاح، يقول الرجل تعريف الرجل يقول الذكر من الناس فتمسكوا بإطلاقه، وقالوا لاحظ الذكر مطلقا من الناس يطلق عليه رجل، الصحاح موجودة، لكن طبعا هذا التمسك بالإطلاق ليس صحيح، لأن مو المولانا صاحب القاموس، صاحب القاموس ليس في مقام البيان حتى تتمسك بإطلاقه، يريد يقول صاحب القاموس أن مو كل ذكر يسمى رجل، وإنما الذكر من بني الإنسان يقال له رجل، فهو ليس في مقام البيان من حيث إطلاق كلمة ذكر حتى تقول أنه، لاحظ القاموس يقول الرجل هو الذكر من الناس، والذكر مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا، هكذا تمسكوا به، وهذا طبعا ليس صحيح هذا التمسك بالإطلاق، لأن المتكلم هنا ليس في مقام البيان، وإنما هو يريد يقول أن ليس كل ذكر من الحيوانات يسمى رجل، وإنما الذكر من بني البشر فقط من الناس يقال له رجل، أما هل يطلق على البالغين أو غير البالغين هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتى تتمسك بالإطلاق. هذا إذن نذكركم به، نحن في ذلك المسألة بحثنا. فإذن هذه الدعوة الأولى ليست تامة للتعليم، وهو أن الرجل يطلق على مطلق الذكر حتى وإن لم يكن بالغا. الدعوة الثانية وهي دعوة الإطلاق المقامي، هذا الذي ذكره السيد الحكيم في المستمسك وتبعه السيد الخوئي قدس الله نفسه، قال إن مقتضى هذا الكلام ناخذ من المستمسك وأعاده ببيان آخر السيد الخوئي في المستند، قال إن مقتضى الإطلاق المقامي لدليل تشريع عبادة الصبي مع عدم بيان كيفية عبادته مقتضاه ماذا؟ الاعتماد على بيانها للبالغ، فالعبادة المشروعة لغيره هي العبادة المشروعة له، إلا أن يقوم دليل على الخلاف، وحيث لا دليل في المقام على الخلاف يتعين البناء على العموم. إطلاق المقام، نحن عندنا أدلة قالت يا مكلفين الصلاة خمس فروض، المغرب ثلاث ركعات، فيها طهور، فيها استقبال، فيها لباس، فيها مكان إلى آخره، ثم جاءت روايات أخرى وقالت مروا صبيانكم بالصلاة. المولى لما قال مروا صبيانكم بالصلاة بين لنا كيف صلاة الصبيان؟ لم يبين. فما دام أمرنا المولى مروا صبيانكم بالصلاة ولم يبين لنا كيفية صلاتهم، فمعنى أن نفس الصلاة البالغين التي كلفناهم بها هي للصبيان، ولو كانت للصبيان صلاة أخرى غير هذه لبينها. هذا إطلاق المقامي، فمعنى نتمسك بهذا الإطلاق المقامي للمولى، لو كانت هناك كيفية مخصوصة لصلاة الصبيان لبينها، أما أن يأمرني مروا صبيانكم بالصلاة ولم يبين الكيفية، فمعنى الكيفية كيفية الرجال بكل شروطها وموانعها، إلا أن يقوم دليل على الخلاف، إذا في مورد قال لا ترى الصبيان في خصوص هذه مو ضرورة. هذا الإطلاق المقامي الذي ذكره السيد الحكيم في المستمسك وأيضا تبعه السيد الخوئي، وهذه الدعوة أيضا غير تامة، مو غير تامة مطلقا، لقصد أن هذا الإطلاق التقول الإطلاق المقامي صحيح، لكن وين؟ في الموارد التي وردت التكاليف بها موجهة إلى المصلي وبعنوان الصلاة. أما ذا التكليف ابتداء هو جاي بعنوان الرجل والمرأة، فهو أصلا صادر تكليف خاص بالبالغين، فبعد ما يحتاج المولى إلى بيان آخر ويقول لك الصبيان ما مشمولين بهذا، لأن هو أصلا صادر تكليف خاص بالبالغين بالرجال والنساء. فهذا الإطلاق المقامي من أساسه غير موجود. هذا الإطلاق المقامي إنما يكون صحيحا كما قربتم لو كانت الأوامر والنواهي والأحكام واردة كما يقول الصلاة مشروطة بالطهارة، خلاص هذا احنا تمسك إطلاق المقام، أو أيها المصلي توجه إلى القبلة، تقدر تطبق إطلاق مقام لأن ورد بعنوان الصلاة والمصلي. أما إذا هو التكليف وارد أصلا خاصا بالرجال والنساء فهذا ما يحتاج إلى دليلا على الخلاف، ولا يمكن تطبيق إطلاق المقام عليه، ومنه ما نحن فيه، التكليف وارد للرجال وللنساء أي البالغين، فلا يمكن التمسك بإطلاق المقام. نعم نشترط للصبيان الطهارة لأن الطهارة شرط في الصلاة مو للرجال والنساء، لا نشترط عليه الاستقبال، نشترط عليه كل الأمور التي وردت بعنوان الصلاة والمصلي ونحوها. أما هذا ابتداء التكليف جاي بعنوان الرجل والمرأة، فهو من أول أمر صادر تكليف خاص، فما يحتاج ولا أن ينصب دليل على الخلاف حتى تخرج الصبيان، هو أصلا صادر تكليف خاص. فإذا هاي الدعوة الثانية أيضا للتعميم ليست تامة. هذا الفرع الثاني إذا انتهى، ونتيجته نختصر، نحاول أن نختصر، ونتيجته إذا أن هذا الحكم أي بطلان الصلاة بالمحاذاة وتقدم المرأة إنما هو خاص بالبالغين فقط، وما قيل من الوجوه للتعميم ليست تامة. الفرع الآخر، هل يشترط في جريان الحكم صحة صلاة الآخر لولا المحاذاة؟ فلو كانت فاسدة في نفسها لم يترتب الحكم. هذا أيضا فرع، هي بالمحاذاة تبطل الصلاة، ننتهي منه، لكن هل يشترط في بطلان الصلاة بالمحاذاة أن تكون صلاة كل منهما صحيحة؟ فلو افترض رجل صلى وصلت بمحاذاته امرأة في غير حال الطهور، هذه صلاة فاسدة، فهل هذه هم نقول مصداق للمحاذاة وتبطل صلاة المرأة؟ أم يشترط في البطلان بالمحاذاة أن تكون صلاة كل منهما صحيحة بغض النظر عن المحاذاة؟ هي بالمحاذاة تبطل لكن ما قبل المحاذاة. قال هذا نسب هذا الاشتراط واختاره العلامة والشهيدان وصاحب المدارك ونسب إلى الأكثر، قال فخر المحققين: والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه، لولا المحاذاة أو التقدم في بطلان الصلاة، لكن النراقي في المستند والسيد الخوي اختار عدم الاشتراط وقال أنه حتى لو لم تكن الصلاة صحيحة فإنه تبطل صلاة الآخر. ما هو دليلهم؟ العودة إلى مبحث الصحيح والأعم، لأنهم قالوا، والكلام الآن نختار للمستند السيد الخوي، لكن قلنا النراقي أيضا اختار هذا الكلام، قال لأنها أي لفظ الصلاة وغيره من ألفاظ العبادات أثامن للجامع بين الصحيح والفاسد، وقد ورد الآن أدل أنه صلاة الرجل والمرأة متحاذيين مبطلة، خلص والصلاة تطلق على الفاسد والصحيح، فإذا لين وضعت للأعم، لذلك بالنتيجة قال فالإنصاف عدم الفرق بين الصلاة الصحيحة والفاسدة في ترتب الأثر لو لم يقم إجماع على الاختصاص بالأولى. إذا قام إجماع على أنه بس الصلاة الصحيحة يترتب عليها الحكم بالبطلان، قول إجماع دليله، لكن يقول الإجماع هنا حتى لو وجد فهو معلوم المدرك مبني على فهم أن الألفاظ موضوعة للصحيح، فالكلام إذن هنا لازم نناقشه كبرويا بأن الألفاظ موضوعة للصحيح وليس للأعم من الصحيح والفاسد. والدليل عليها صحة السلب عن الفاسد. نقدر نقول الصلاة الفاسدة ليست بصلاة، وعدم صحة الحمل. نعم قد يقول، وهذا ببحث الصعيد العمار بكم، يعني يقولون أننا نطلقها على الفاسدة بدليل نقسم الصلاة إلى صلاة صحيحة والفاسدة، والبيع لا بيع صحيح وبيع، هذا بحسب تسامح، هذا يعني بحسب الصورة تسمى هاي صلاة وصلاة، ولا لا يطلق عليها حقيقة صلاة. أو أحيانا بعض الألفاظ هي بطبيعتها تقتضي صحة إطلاقها على العام، ولا مقتضى القاعدة الألفاظ موضوعة للصحيح فقط وليس للعام من الصحيح والفاسد، والدليل صحة السلب على الفاسد وعدم صحة الحمل على الفاسد. نعم يطلق أحيانا هذا بمقتضى المشاكلة، يطلق بمقتضى وحدة الصورة الظاهرية أحيانا باعتبار أنه ظاهرا هاي يسجد ويركع ويكبر مسجل القلب، فبحسب الصورة هذه صلاة ولا ليست صلاة حقيقة. أو أحيانا بمقتضى المشاكلة، والمشاكلة من أساليب البلاغية معروفة يطلق عليها هذا الاسم. فإذا الصلاة الصحيحة فقط هي التي تبطل بالمحاناة أو تسب، أما الصلاة الفاسدة لا تبطل لأن الألفاظ موضوعة للصحيح وليس للأعم. لكن اختار المستند النراقي واختار السيرخوئي للأعم، لأنه هو بناء أصلا بالأصول على أن الألفاظ موضوعة للأعم، فنقاش كبروي معه. الفرع الآخر وهو هل الحكم يختص بصلاة اللاحق أم يعمهما؟ رجل يصلي وجاءت امرأة وصلت بمحاذاته، فهل هذا الإجا لاحقا تبطل صلاته أم بالمحاذاة بطلت صلاتهما معا؟ في حالة الاقتران فبطلت صلاتهما معا، لأن ليس أحدهما أولى من الآخر بالصحة والبطلان. لكن لو كان هناك تقدم وتأخر، أحدهما كان يصلي وجاء الآخر صلى بمحاذاته، فحينئذ تبطل صلاتهما معا أم صلاة المتأخر؟ قال اختار صاحب العروة قدس سره اختصاص الحكم لمن شرع في الصلاة لاحقا إذا كان مختلفين في الشروع ومع تقارنهما تعمهما. فمن إذا تقارنوا اثنين بطلت، ليس أحدهما أولى من الآخر بالبطلة ولا بالصحة، إنما الكلام لو شرع لاحقا. فاختار صاحب العروة إذن أن الحكم مختص بالمتأخر فقط، ونسب إلى جماعة الجزم به أو الميل إليه، ومنهم الشهيدان والمحقق الثاني وابن فهد والسيد صاحب المدارك وكاشف اللسان. لكن السيد الخوئي قد صلى نفسه قال لكن الأقوى خلافه، فيعم الحكم السابق كاللاحق، كلاهما تبطل صلاته مو فقط المتأخر، كما عن جمع آخرين بل المشهور على ما ادعاه بعضهم حتى نسبون المشهور أن صلاتهما معا تبطل. فهذا الوضوح الذي أجاب به سماحة الشيخ ليس كما يتصور، يعني فلا بد إذن من الاستدلال على المسألة. ذكرت عدة وجوه للاستدلال على الاختصار، ورد عليها القائلون بالتعميم، القائلون باختصاص البطلان فقط باللاحق مقابل من عمم كسيد الحكيم وسيد الخوئي قدس الله نفسه. من الوجوه التي ذكرت لاختصاص الحكم فقط باللاحق، أولا استبعاد بطلان الصلاة التي انعقدت صحيحة بفعل الغير، هذا السابق انعقدت صلاته صحيحة، يجي الآخر لأنه صلى بمحاذاته صلاة منعقدة صحيحة لا تبطل بفعل الغير. وهذا طبعا رد عليه السيد الحكيم قدس الله نفسه بأن الاستبعاد المحض لا يصلح لإثبات الحكم الشرعي. نحن والدليل تستبعد، احكيلي بالدليل، شنو تستبعد إذا دل الدليل على البطلان؟ ما تستبعد. إذن إن شاء الله يفيدنا هذا النقل، ندخر للنقل عليه فنشوف ماذا قال. هذا إذن الوجه الأول للاختصاص، وهو استبعاد بطلان الصلاة التي انعقدت صحيحة بفعل الغير، وهذا استبعاد محض لا يصبح للدليل لأنه لا بد أن نتبع الدليل. وجه آخر قالوا أن وهذا لجامع المقاصد، أن المتأخرة مختصة بالنهي المقتضي للفساد ومع عدم انعقادها هذه الثانية ما دام وقعت باطلة، فكيف تبطل بها صلاة انعقدت؟ وهذا طبعا أول الكلام، ومن قال أن النهي مختص بالمتأخرة؟ استدل على التخصيص بصحيحة علي بن جعفر التي كثيرا ما دار النقاش حولها، وهي بالصنف الرابع لما سأل علي بن جعفر أخاه موسى عن صلاة المرأة اللي صلت أمام القوم وصلاة القوم، قال تبطل تعيد صلاتها والقوم لم تفسد صلاتهم، يعني أن البطلان مختص بفقط هذا الإجا متأخر، لأن كان الإمام يصلي والمأمومون وجاءت امرأة صلت أمام صفوف المأمومين، الإمام قال تعيد المرأة صلاتها والقوم المأمومين لا تفسد صلاتهم، وهي دليل على أنه فقط المتأخر. هذه رد عليها السيد الحكيم قدس الله نفسه، قال وأما صحيح ابن جعفر عليه السلام فقد عرفت إجماله وتكثر محتملاته. شفنا أن البطلان له وجوه عديدة، مو معلوم أن سبب البطلان هو هذا المحاذاة والتقدم حتى تستدل به، أكو وجوه أخرى. السيد الخوئي بيّن ما هو هذا الوجه اللي يمكن أن يكون للبطلان غير المحاذاة. قال السيد الخوئي قدس نفسه الاحتمال أن سبب البطلان هو عدم تأخرها عن الإمام لقيامه بحياله، ويعتبر في صحة الجماعة تأخرها عنه، فمحتمل هذا السبب البطلان أنها صلت بحيال الإمام ما متأخرة عنه ويعتبر في صلاة الجماعة. فإذا مو منحصر متعين سبب البطلان لأن المرأة صلت بالمحاذات والمحاذات مبتلى حتى تتمسكوا به، يمكن البطلان لسبب آخر وهو هذا كلام السيد الخوي. احنا دمجنا بين كلام السيد الحكيم والخوي لأنهم ردوا على هذه، وكما ترى هذا الاحتمال نحن ردينا عليه في مناسبات سابقة، هذا الاحتمال غير وارد أصلا، لأنه أولا نقاشات عديدة ذكرنا، لكن نستذكر لكم بعضها حول هذا. السيد الخوي يقول على أن سبب البطلان هو عدم تأخرها عن الإمام لقيامه بحياله، ويعتبر في أولا هو نتيجة هذا بطلان جماعتها لا بطلان صلاتها الذي لا يقوم بشروط الجماعة، وثانيا لو كان هذا هو مورد السؤال خو لماذا يسأل علي بن جعفر عن صلاة القوم اللي وراءه إذا كان المشكلة الذي يسأل عنها وسبب البطلان هذا، حينئذ لماذا يسأل علي بن جعفر عن صلاة القوم؟ فإذا سبب البطلان هو الذي ذكرناه من محاذاتها وتقدمها على الرجال، أما هذا الاحتمال الذي ذكره السيد الخوي هذا ليس صح. فإذا صحيحة علي بن جعفر الآن المناقشات عليها ليست تامة، والآن تمت لنا الدليل الأول على أن الحكم مختص باللاحق فقط، الدليل الأول إذن هو صحيحة علي بن جعفر. أما إشكال السيد الحكيم عليها وهي أن صحيحة علي بن جعفر فيها احتمالات متعددة لا يمكن الاستدلال بها، واللي ذكر السيد الخوي قدس نفس الاحتمال ما هو لا، هاي الاحتمالات مردودة، وقلنا أن سبب البطلان هو التقدم والمحاذاة. فالدليل الأول إذن على اختصاص الحكم فقط باللاحق ولا يعم الاثنين هو التمسك بصحيحة علي بن جعفر. الدليل الثاني أن الآن انتهينا من مناقشات سيد الحكم والمستمسك، لم يتم شيء من الآن، بدأنا بالاستدلال مع الاختصار طبعا على اختصاص الحكم باللاحق. إذن تمت لنا صحيحة علي بن جعفر بعد أن ناقشنا كل الاحتمالات الأخرى للبطلان ورأينا غير تامة. الدليل الثاني أن النهي عن المحاذاة في الصلاة حينما كما لو راجعت صحيح الزرارة أو مرسل الجميل فصلا في الأول وتفهم السؤال، حينما يقول جميل عن أبي عبد العثمان في الرجل يصلي والمرأة بحذاء أو إلى جنبه، يعني هل يجوز للرجل أن يبدأ صلاة وتوجد مرأة إلى جانبه؟ فالكلام عن شروع هكذا نستطيع أنه هل يجوز للرجل أن يشرع بصلاة بمحاذاة المرأة، وهل للمرأة أن تشرع بصلاة بمحاذاة الرجل؟ هذا هو، فالنهي متوجه للاحق كالنهي بالجمع بين الأختين، فماذا الزوج الأخت الثانية تبطل كلا الأختين النكاح؟ النهي متوجه للثاني، أي لا تعقد على امرأة ولديك أختها موجودة برباط الزوجية. أو صلاة الجمعة لما نهى عن أن تكون صلاتها الجمعة بمسافة أقل من فرسخ، يعني النهي علم المتوجه الثانية ألا تشرع ولا تعقد صلاة جمعة بأقل من مسافة مع انعقاد الأولى، وكذلك النهي بين الأختين وكذا. فهذا النهي متوجه، وهو الذي أيضا نستظهره من الروايات حينما يقول سألته صحيح الزرارة مثلا الخامس، سألته عن المرأة تصلي عند رجل، هل يجوز المرأة أن تصلي عند الرجل والرجل يصلي؟ فالنهي إذن متوجه، هذا هو الدليل الثاني. إذن أن ظاهر النهي متوجه إلى اللاحق كما في الموارد الفقهية الأخرى، كالنهي عن الجمع بين الأختين، والنهي عن تقارب صلاة الجمعة بأقل من فرسخ، نظائره بالفقه كثير. الثالث، الدليل الثالث على الاختصار، أننا لو شككنا فنتمسك بإطلاق ما، لو شككنا ما ندري هل الحكم خاص باللاحق فقط أم يعمهما معا، لدينا إطلاقات نتمسك بها وهي ما دل على عدم قطع الصلاة بشيء إلا ما قام عليه الدليل والمفروض عدمه في المقام، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا يقطع صلاة المسلم شيء، وفي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام لا يقطع صلاة المؤمن شيء، وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع الصلاة شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة، مجموعة من الروايات موجودة في الباب الحادي عشر من أبواب مكان المصلين. فإذا نتمسك بهذه الإطلاقات التي تقول لا يقطع صلاة المؤمن صلاة المسلم شيء إلا ما دل عليه الدليل، والمفروض عدم وجود الدليل أن تنزلنا وانتقلنا إلى مرحلة الشك. هذا إذن الفرع الخامس انتهينا به إلى نتيجة أن الحكم بالبطلان مختص باللاحق ولا يعم كلتا الصلاتين. الفرع السادس، نسب صاحب الحدائق قدس سره إلى الأصحاب تصريحهم بأنهما لو صليا ولم يعلم أحدهما بالآخر إلا بعد الفراغ صحت الصلاتان جميعا، وأما في الأثناء، إذا بالأثناء علم بالمحاذات فإن كل منهما يستمر لسبق الانعقاد، مع الجهل قلنا لا بأس ما يضر المحاذات، وكل منهما جاهل بالمحاذات وعقد صلاتهم صحيح، ثم بالأثناء علموا هل عليهم أن يقطعوا صلاتهم ويعيدوها سلام مع توفر الشروط أم يستمر. يقول فإن كل منهما يستمر، لماذا؟ لسبق الانعقاد، وممن صرح بذلك واختاره السيد السند في المدارك وقال في الذخيرة ويحتمل قويا وجوب الإبطال في سعة الوقت إن لم يمكن إزالة المانع بدون المبطل، إذا أمكن هم بصلاتهم يحافظون على الاستقبال ويبتعدان، أو تتأخر المرأة شبرا يحلون المشكل فبها، وإلا مع سعة الوقت خبع ضيقه أم ما يمكن عليهم أن يدركوا الوقت، مع سعة الوقت ومع عدم إمكان تدارك أحد الموانع اللي ذكرناها كتراجع المرأة أو ابتعادهما شبرا فيقطعان الصلاة ويأتيان بصلاة جامعة عن الشرائع، هذا قاله في الذخيرة. وصاحب الحدائق طبعا قوى هذا الكلام لصاحب الذخيرة، قوى هذا الشيء بأنه استطاع إزالة المانع لتأخر المرأة أو ابتعاد مقطوع، وإلا مع سعة الوقت يقطعان، قوى صاحب الحدائق هذا احتمال لموافقته للقواعد حيث لا توجد نصوص بخصوص هذه المسألة، بس مقتضى القواعد هذا قواعد من مأخوذة بالاستقراء من نظائرها بالفقه، مقتبسات من كلام صاحب الحدائق. يقول إلا أن له نظائر من نصوص وردت في عروض البطلان في أثناء الصلاة، يقول نصوص كثيرة لم يتضمن شيء منها وجوب المضي على ذلك المبطل، بل فيها ما يدل على أنه إن أمكن إزالته بما لا يبطل الصلاة فهو، وإلا قطع الصلاة كأخبار الرعاة في أثناء الصلاة مثلا، ووجود النجاسة في الثوب في الأثناء استطاع أن يزيله وهو على صلاته وإلا يقطع. وبه يقول صاحب الحدائق وبه يظهر قوة الاحتمال المذكور، الاحتمال اللي قاله صاحب الذخيرة، بل لا يبعد تعينه سيما مع موافقته للاحتياط، وأيضا هذا كلام صاحب الحدائق صحيح. الفرع السابع: لو اجتمع الرجل والمرأة في مكان لا يتمكنان فيه من رفع. أحيانا بعض الفروع ربما تبدو واضحة وطبق القواعد، لكن نذكرها أحيانا حتى ترون أن يوجد رأي آخر أحيانا تبدو فيه يعني ربما مو بالضبط أتحدث عن هذا الفرع حتى لا ينصرف إلى الأساطير القائلة به. فأحيانا تجد فروع بها سماجة يعني وما يمكن أن تنطبق، بس هي على كل موجودة. لو اجتمع الرجل والمرأة في مكان لا يتمكنان فيه من رفع مانع المحاذاة بالتباعد ونحوه، هذا الكلام لنا طبعا عنوان المثل، وأراد الصلاة، فإن كان المكان مملوكا لأحدهما تعلق الفعل بإذنه، وإلا فيتقدم الرجل استحبابا لصحيح محمد بن مسلم وخبر أبي بصير. الآن لو اجتمع الرجل والمرأة في مكان ولا يتمكنان فيه من رجوع المرأة شبرا أو إيجاد ذن الموانع اللي ذكرناه أو ابتعد 10 أذرع، فما هو التصرف حينئذ؟ فمقتضى القاعدة إذا المكان مملوك لأحدهما فهو المالك متصرف وهو الذي يأمر اشتراط ابنه في مكان المصلي، وإذا لا ما موجود هذه الأولوية. فقال المشهور أنه يستحب تقدم الرجل على المرأة. لماذا؟ قرأنا في بعض الأخبار في الطائفة الأولى اللي أمامكم صحيحة محمد بن مسلم أول رواية: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ قال لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. فأكو إذن ظاهره الوجوب، لكن بقرينة الصحيحة البعدة صحيحة عبد الله بن أبي يعفور اللي يقول إلا أن تقدم هي أو أنت، فمعنى أن هذا التقدم ليس متعينا ليس واجبا بقرينة صحيحة عبد الله بن يعفور. كذلك خبر أبي بصير الخبر الثالث على أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الرجل والمرأة يصليان معا في المحمل؟ قال لا، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده. فلو كنا نحن والخبر وصحيحة محمد بن مسلم وخبر أبي بصير لأفتينا بوجوب تقدم الرجل على المرأة، لكن صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قالت إلا أن تقدم هي أو أنت، فمعنى إذن هذا لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الاستحباب. هكذا قال طبعا المشهور وهو لا نعتمده نحن، لأن الإمام عليه السلام لما قال ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلاة المرأة إنما ذكر من باب ذكر بعض المصاديق ما يرتفع به المنع، يقول له أنت صلي سوية ما يصير، خلي يصلي هو أول، وليتبادر للذهن كعرف إن من ينصرف الذهن الرجل يصلي أول. فالإمام ما يعني هنا ليس مقصودا تقدم الرجل، وإنما الإمام الآن بصدق يقول له ترى السنة ما يصير نسوي، خلي يصلي الرجال أول. هذا ما يعني أكو وجوب ولا استحباب في تقدم الرجل، بدليل الاقتران الموجود في صحيح عبد الله، يعني التوازن بينهم، تريد تصلي أنت تريد تصلي هو، يعني أيهما يصلي أولا. فحقيقة نحن لا نفهم الوجوب ولا الاستحباب من هذه الروايات، وإنما الإمام بصدد بيان آلية لرفع هذا المحذور اللي هو محذور المحاذاة. لكن قاعدة التسامح بأدلة السنن باعتبار ما دام تقول مستحب سمشيها ما يخالف، لا بأس بالاستحباب. زين، ولو كان الوقت ضيقا ماذا نفعل؟ لو كان الوقت ضيقا ما يسع أن يصلي الرجل أولا والمرأة ثانيا أو بالعكس لمقتضى هذا، سواء كان وجوبا ندبا إلى آخره، ماذا نصنع؟ قال والكلام للجواهر: لو كان الوقت ضيقا سقط الوجوب والندب. ليش؟ وأكو من يقول بوجوب تقدم الرجل على المرأة، أكو الشيخ الطوسي يقول في ذلك وربما نستطيع الدفاع عنه بأن الرجل ما قال وجوب وإنما أفتى بنفس نص المعصوم، نص المعصوم قلنا ظاهر بالوجوب، فهو أفتى بنص المعصوم ومن قال يفتي بالوجوب ونص المعصوم ظاهر في الوجوب صحيحة محمد بن مسلم، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة، وكذلك خبر أبي بصير. فعلى كل لو افترضنا أن الشيخ الطوسي ممن يقول بوجوب تقدم الرجل على المرأة إذا اجتمع في مكان واحد ولم يمكن تحصيل ما يرتفع به المنع، فلو كان الوقت ضيقا ونحن أمام وجوب أو ندب لتقدم الرجل ماذا نصنع؟ قال ولو كان الوقت ضيقا سقط الوجوب والندب. بعد خلي يصلون حينئذ كما صرح به جماعة، بل ربما نسب إلى الأكثر بل إلى الأصحاب، لكن الكركي أشكل، محقق الكركي لما حاصله إن التحاذي إن كان مانعا من الصحة كما أفتيت فهو مانع مطلقا لعدم الدليل على الإبطال بموضع دون موضع. تقولون في حال ضيق الوقت يجوز، في حال عدم ضيق الوقت، من أين لكم هذه التفصيل؟ المحاذاة مانع من صحة الصلاة، مانع من صحة الصلاة مطلقا، فحتى مع ضيق الوقت هي مانعة، فكيف تسوغون مع ضيق الوقت يصلي رجل والمرأة شوية وتقول يسقط هذا التقدم لعدم الدليل على الإبطال بموضع وهو موضع الاختيار وسعة الوقت دون موضع وهو موضع ضيق الوقت والاضطرار؟ إذ النص والفتوى عامة. فشنو تشار يا صاحب جامع المقاصد؟ قال وحينئذ فعلى الحرمة إن كان المكان لأحدهما اختص به، من بعدك يتصرف، ولا يجوز إيثار الآخر به لضيق الوقت. وأن يقول لك تفضل أنت صلي بخدمتك، هذا مو إيثار، هذا راح يفوت الواجب. وإن كان لهما أو استويا فيه أمكن القول بالقرعة، فياهو يطلع اسمه بالقرعة يصلي، هو الثاني مو راح يفوت عليه الوقت. قال فيصلي من خرج اسمه ويقضي الآخر خارج الوقت. هذا مسألة، هذا لجامع المقاصد ونقلها صاحب الجواهر، وهو كما ترى طبعا أولا أن الصلاة لا تسقط بحال حتى لفاقد الطهورين، لا تسقط بشرطية الطهارة اللي نعلمها أنها مقومة لماهية الصلاة، بعدين أن المحاذاة مانعة في ظرف الاختيار أما في ظرف الاضطرار. وهذا على كل، فإذا هذا الكلام لجامع المقاصد ليس تاما، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حاولنا أن نختصر حتى